إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 31 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. ولا زال رحمه الله في كتاب صفة الوضوء، و لخصنا مما ذكر في صفة الوضوء 18 أمرا، 18 أمرا تتم بها صفة الوضوء. فأولا التسمية، ثانيا النية، ثالثا غسل الكفين، الرابع المضمضة، الخامس الاستنشاق، السادس مسح المأقين وهذا في الوجه، السابع تخليل اللحية وأيضا هذا في الوجه، الثامن البدء بالميامن، التاسع تحريك الخاتم وهذا في غسل اليدين، العاشر المرفقين وهذا أيضا في غسل اليدين. فذكر في الوجه أمرين وفي اليدين أمرين أيضا. 11 مسح الرأس، 12 مسح الأذنين، 13 غسل القدمين، 14 تخليل الأصابع لليدين والرجلين، 15 عدد الوضوء، 16 التمسح بالمنديل بعد الوضوء، 17 الموالاة، 18 الترتيب. وقد ذكرنا من هذا حتى الآن 3 أمور: التسمية والنية وغسل الكفين. والحقيقة أن في النية يعني أمور كان ينبغي أن نذكرها، وقد توسع فيها الدبيان حفظه الله، فذكر في النية يعني 8 أمور تبدأ في المجلد 9 من صفحة 85 إلى صفحة 140. فكان بودنا أن يعني نذكرها في موضعها، ولكن لا مانع من الاستدراك، لأن النية أيها الإخوة شأنها عظيم كما لا يخفى. الأمور 8 التي ذكرها في النية تعريفها، حكمها، محلها، أقسامها، الجهر بها يعني هل يشرع، الحكمة منها، شروطها، صفتها. فهذه 8 أمور فقط في النية. طبعا كنا نحن اقتصرنا على أمر واحد وهو ذكر إيجاب النية في الطهارات والاغتسال والوضوء والتيمم، فهذا 1 من 8. فلا مانع أن يعني نطول فيها بعض الشيء. في صفحة 85 أو هي تبدأ من صفحة 83، تعريفها من أول التعريف يبدأ من صفحة 83. أما تعريفها فقد عرفوها بأمور، لكن أحسنها وهو يعني يعتبر أصلها أصل تعريفها كما ذكر ابن فارس أن النوى التحول من دار إلى دار. الله أكبر، هذا معنى عظيم جدا. فالنية من النوى، والنوى هو التحول من دار إلى إيش؟ من دار إلى دار. نعم. قال ابن فارس هو الأصل في المعنى، ثم حملوا عليه الباب كله. فإذا تعلم أن النية هي التحول، التحول من شيء إلى شيء. أنت كنت مثلا خال فتتحول وتقوم تتوضأ، فأنت تحولت من حال إلى إيش؟ من حال إلى حال. فهذا هو أصل الإيش؟ النية. قال والنية الوجه الذي تنويه، الوجه الذي تنوي، ولكل وجهة هو موليها كما قال سبحانه، ولكل وجهة هو موليها. فإذا يعني أطالبكم أن تصبروا علي في هذا التوسع لأنه مهم أيها الإخوة. قال والنية الوجه الذي تنويه، الوجه ولكل وجهة هو موليها. فإذا هذا هو يعني أصل ما قيل في النية. طيب، بعضهم قال النية القصد، يرجع إلى هذا لأنك تقصد شيء لم كنت تقصده من قبل. ومنهم من قال العزم، ومنهم من قال الإرادة، ومنهم من قال الجهة، وهو قريب من الإيش؟ من التحول. فإذا هذا هو أصل معناها، فاحفظه ولا تنساه، أن أصل النية هي التحول والوجه الذي تنويه. وهذا ينفعك في كل شيء، في باب العقائد، وفي باب الفقه، وفي باب الإحسان والآداب والأخلاق، الوجه الذي تنويه. نعم، ماذا تريد؟ كما ينزل ربنا سبحانه وتعالى عشية عرفة ويباهي الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، ولكل وجهة هو موليها. فهذا حكمها. ومن أحسن التعاريف للنية الفقهية، من أحسن التعاريف للنية الفقهية تعريف البهوتي رحمه الله من الحنابلة، قال هي عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. فذكر ثلاثة أمور: عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. فالحقيقة إن هذا تقربا إلى الله تعالى هذا يعني من الأركان التي قد تغفل في تعريف، في تعريف الإيش؟ في تعريف النية. فهذا بالنسبة لتعريفها. المسألة الثانية حكمها، وهذا قد عرفناه، هذا قد عرفناه، وهي أنها شرط، وهذا قول الجمهور، وخالف الحنفية وقالوا إيش؟ وقالوا يعني ليست بشرط في الوضوء. والجواب النظري عليهم أن نقول أنها يعني أن العبادة، أن العبادات منه أو منها ما هو عبادة محضة، ومنها ما هو يعني عبادة معقولة المعنى. فقد تكون عبادة محضة وقد تكون معقولة المعنى. والوضوء في النهاية عبادة، سواء كان عبادة محضة أو معقولة المعنى. ويرجح ذلك ترتيب الثواب على فعلها، وأيضا أنه لا يقصد بها التنظيف المحض، لا يقصد بها التنظيف المحض. يعني إنسان مثلا إذا يعني خرج منه الريح، يقوم ويغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ورجليه. مواضع الوضوء لا علاقة لها بموضع الإيش، بموضع خروج الإيش، خروج الريح. فنقول لا يقصد بها التنظيف محض، وإلا فقد يتوضأ بعد الغسل. إنسان مثلا اغتسل ونظف نفسه نظافة كاملة، اغتسل، ما نقول توضأ، اغتسل ثم انتقض وضوء بخروج الريح، فنقول له إيش؟ نقول له توضأ. فهذا مما يدل على التعبد، هذا مما يدل على أنها عبادة، يعني لا يقصد بها التنظيف محضا كإزالة النجاسات، كإزالة النجاسات. نعم، فهذا الذي يعني يهمنا في إيش، في حكمها. الثالث محلها، محلها محل النية. فأكثر الفقهاء على أن النية محلها القلب، وقيل محلها الدماغ، وهو رواية عن أحمد، ونسب هذا القول لأبي حنيفة. نعم، فإذا منهم أكثر الفقهاء قالوا محلها القلب، ومنهم من قال محلها الدماغ، ومنهم من قال محلها مشترك بين الرأس والإيش، بين الرأس والقلب، محلها مشترك بين الرأس والقلب. والصحيح هو القول الأول، أن محلها القلب للأدلة الكثيرة. قال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها، فنسب الفقه إلى القلوب. وقال سبحانه: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. وقال سبحانه: فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وقال سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا كله، وطبعا الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما الذين قالوا إن العقل في الدماغ، فهم الأطباء المعاصرون والفلاسفة المتقدمون. طيب، ما موقف الإنسان تجاه ما يقوله الطب؟ الجواب: إذا كانت النصوص يعني قطعية الدلالة فلا التفات إلى ما يقوله الأطباء. وهذه النصوص، هذه النصوص قطعية الدلالة. وأما إذا كانت النصوص ظنية الدلالة فإنه ينبغي أن نفهم النصوص في ضوء الحقائق العلمية، ولا نقول النظريات العلمية، لأن النظريات تتغير بخلاف الحقائق. نعم، ثم نقل الدبيان حفظه الله عن بعض مشايخه، وأظنه الشيخ ابن عثيمين، لأنني سمعت هذا من الشيخ، أن الشيخ كان يقول يعني الدماغ محل التصور، الدماغ محل التصور، والقلب محل الحكم. فالدماغ يتصور وبعدين يرسل إلى القلب، والقلب الذي إيش؟ الذي يحكم، يحكم إما حكما علميا وإما حكما عمليا. كيف هذا؟ حكما علميا بالقبول أو الرفض، يقول إن هذا صحيح أو هذا خطأ. وحكما عمليا إما بالرغبة أو الرهبة. فهذا التفصيل ما أحسنه، أن الدماغ محل التصور والقلب محل الحكم. عندنا تصور وعندنا حكم، الحكم على شيء فرع عن تصوره، فالتصور في الدماغ ثم القلب هو الذي يحكم. وقلنا حكم القلب إما أن يكون حكما علميا بالقبول أو الرفض، أو حكما عمليا بالرغبة أو الرهبة. نعم، ومما يدل على هذا أيها الإخوة، طبعا الأطباء والفلاسفة ماذا قالوا؟ الأطباء يقولون إنسان مثلا لو ضرب على دماغه فإنه يعني تذهب ذاكرته كل المعلومات، بخلاف الإيش؟ بخلاف القلب. حتى منهم من قال نحن لو نقلنا قلب كافر إلى قلب مسلم، يعني شلنا قلب المسلم زراعة قلب يعني، وجئنا بقلب الكافر وحطناه في إيش؟ مكان قلب المسلم، فبمجرد ما يستفيق المسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، مع إن قلب جديد. فضربوا يعني بهذا المثل. والصحيح أن يعني النصوص إذا صحت فلا تضرب لها الأمثال، فلا تضرب لها الأمثال. ما يدريكم أنه بمجرد أن يزرع هذا القلب في المسلم فالله تبارك وتعالى يطبع فيه ما كان موجودا سبحانه وتعالى، وخاصة أن القلب هو الذي يضخ الإيش؟ يضخ الدم إلى باقي الجسم، الدم، والدم هو النفس. ولذلك الفقهاء يعني عندما يعني يقولون ما لا نفس له سائلة، فالدم هذا الذي يدخل القلب يعني هو النفس. نعم، فعندنا نفس وعندنا روح وعندنا إيش؟ وعندنا عقل، وهذا كله يعني ثلاثة أسماء باعتبار ثلاثة أحوال. نعم، النفس هي الروح وهي العقل، تسمى نفسا باعتبار ميلها إلى الملذ والشهوات، فباعتبار ميلها إلى الملذ والشهوات تسمى نفسا، وروحا باعتبار تعلقها بالجسد تعلق التدبير. روح لأنها لولا وجودها الجسد خاون. نعم، وتسمى عقلا باعتبار كونها محصلة للإيش؟ محصلة للعلوم. نعم، حتى قال ابن رشد رحمه الله القلب سرير والدماغ كرسيه، القلب سرير والدماغ كرسيه. فهذا يعني بعض الشيء فيما يتعلق بمحلها. الرابع من مسائل النية أقسامها. تنقسم النية إلى قسمين، نية فعلية ونية حكمية. النية الفعلية هي التي يأتي بها الإنسان في أول العبادة، يعني مثلا أول ما تنوي الصلاة، طبعا النية تحصل بأي شيء، بعلمك أنك تفعل هذا الشيء، يعني استحضارك أنك تفعل هذا الشيء وأنت عالم به، فهذه هي النية. كما يقول شيخ الإسلام مجرد العلم بالشيء يعني هذه نيته. فالنية الفعلية التي تكون في أول ليش؟ في أول الفعل. طيب، هل يلزم أن تذكر هذه النية خلال الفعل حتى تنتهي منه؟ هذا تكليف صعب، ولذلك لا يشترط استصحاب ذكرها، يعني ذكر النية، وإنما يشترط استصحاب حكمها، وهذه هي النية الحكمية. نعم، فالنية الفعلية التي تكون في أول ليش؟ في أول الفعل. والنية الحكمية هي التي تكون خلال الفعل وأنت يعني إيش؟ تستصحب حكمها. شو معنى استصحاب حكمها؟ استصحاب حكمها يعني أنك لا تقطعها، فطالما أنك لا تقطعها فأنت مستصحب إيش؟ مستصحب حكمها. فنفرق بين استصحاب ذكرها واستصحاب إيش؟ حكمها. نعم، والدليل على النية الحكمية هذه سبحان الله دليل عجيب، قوله تعالى إنه من يأتي ربه مجرما، يأتي ربه مجرما. هل هذه نية فعلية؟ لا، لأن يوم القيامة ما في حد مجرم، الكل خاضع لله عز وجل، فهذه ليست نية فعلية، يعني هو يعني لا يأتي مجرما يعني ينوي الإجرام في هذا اليوم، لا ما يستطيع، كان يجرم في الدنيا، أما يوم القيامة خلاص، فعلم أنه يأتي ربه مجرما يعني حكما إيش؟ لا فعلا، فهذا مما يدل على النية الحكمية. طيب المبحث الخامس في النية الجهر بها والإصرار. نعم، قال ومع أن محل النية عند الفقهاء والقلب، فقد اختلف الفقهاء في الجهر بالنية باللسان، فقيل لا يشرع وحكي إجماعا، واستثنى بعضهم الحج، استثنى بعضهم الحج، لكن يعني الصحيح أن التلبية ليست نية أيها الإخوة، التلبية مثل تكبيرة الإيش؟ مثل تكبيرة الإحرام، فالنية شيء والتلبية شيء آخر. وقيل يستحب التلفظ بالنية، وهو قول في مذهب الحنفية ومذهب الإيش ومذهب الشافعية. وننبه هنا على ماذا؟ على أن الأئمة الأربعة ليس بينهم خلاف أنه لا يشرع الجهر بها، وإنما الخلاف في أتباع المذاهب، هذا نقله شيخ الإسلام، قال واتفق الأئمة، الأئمة يعني الأئمة الأربعة، أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكريرها. نعم، وأما ما يؤثر من الجهر بها فهذا في أتباع المذاهب لا أصحاب المذاهب المتبوعة رحمة الله عليه. طيب أيضا اختلفوا في النطق بها سرا، فإذا اختلفوا في الجهر بها باللسان وفي النطق بها سرا، يعني ينطق بها لكن لا يجهر بها، فقيل لا يشرع وهو المنصوص عن أحمد، وقيل يستحب النطق بها سرا قاله بعض المتأخرين من الحنابلة، والصحيح أيها الإخوة أنه لا يتلفظ بها لا جهرا ولا إيش ولا سرا، لأن محلها القلب. طيب المبحث السادس، الحكمة منها، ما هي الحكمة من النية؟ الحكمة من النية يعني ثلاثة أمور: تمييز العبادات عن العادات، تميز العادات عن العبادات، نعم، تميز الصلاة عن الرياضة مثلا، تمييز العبادات عن العادات، مثلا إنسان يركع هذا إيش؟ يصلي ركوع في الصلاة، وإنسان يركع بلعب رياضة، ففي فرق بين هذا وهذا، تمييز العبادات عن العادات هذا واحد. الثاني تمييز ما كان لله عما كان لغيره، وهذا هو الإخلاص. الثالث تمييز العبادات بعضها عن بعض، نعم هذه صلاة فريضة وهذه صلاة إيش؟ صلاة نافلة. وفي صفحة 97 نقل عن صاحب مواهب الجليل، والله كلاما في غاية الإحكام أيها الإخوة، فأنا أنصح بقراءته بحروفه، صاحب مواهب الإيش؟ مواهب الجليل في على شرح مختصر خليل، فسبحان الله نقل كلاما في غاية الإتقان. ومما يستفاد من هذا الكلام قال القرب التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية، سبحان الله، القرب التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى إيش؟ إلى نية. قال مثل الإيمان بالله، يعني واحد قال لك مثلا هل الإيمان يحتاج إلى نية؟ هذه قرب لا لبس فيها، لا تكون إلا قربة، فهذه لا تحتاج إلى نية. قال والتوكل على الله والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن، قال فإنها متميزة لجنابه سبحانه وتعالى. نعم، وأيضا نبهها هنا على شيء مهم، قال يثاب الإنسان على نية مفردة ولا يثاب على الفعل مفردا، يعني سبحان الله، شوف يعني الفعل بدون نية لا يثاب عليه، إنما الأعمال بالنية، لكن النية المفردة حتى وإن لم يفعل يثاب عليها، قال لانصرافها بصورتها لله تعالى، وأما الفعل قد وقد، الفعل قد وقد، كما ذكرنا إنسان حنى ظهره، حنى ظهره ركوعا في صلاة يثاب عليه، طيب حنى ظهره لتدريب بدنه هذا شيء مباح. طيب نية الفعل، الفعل قد يكون لله وقد يكون لغير الله، قد يكون عادة وقد يكون عباد، ولا يتميز لله إلا بالنية، لكن النية المفردة لا تكون إلا لله فيساب عليها، قال لانصرافها بصورتها لله تعالى. وبخلاف الفعل فإنه متردد بين ما هو لله تعالى وما هو لغيره. وأيضا نبه على شيء مهم، قال الأفعال هي المقاصد والنيات وسائل، الأفعال مقاصد والنيات إيش؟ والنيات وسائل. ولذا إذا نوى الإنسان عمل خير ولم يفعله له حسنة واحدة، طيب إذا فعله له إيش؟ له 10 حسنات. لماذا؟ قال لأن الأفعال مقاصد والنيات إيش؟ والنيات وسائل، فإذا جاء بالوسيلة يؤجر عليها أجر واحد، وإذا جاء بالمقاصد فله إيش؟ فله 10 حسنات. ونبه أيضا على أمور مهمة، قال وكذلك مما لا يحتاج إلى نية الألفاظ إذا كانت نصوصا في شيء، الألفاظ اللفظ إذا كان نصا في شيء يعني لا يحتمل غيره فلا يحتاج إلى نية، مثلا ألفاظ الطلاق الصريحة، قال أنت طالق، هل ناتي ونسأله نقول ماذا نويت؟ لا ما يحتاج، لأن هذا لفظ إيش؟ هذا لفظ نص، فالألفاظ المنصوصة لا تحتاج إلى نية. قال وكذلك الأعيان المستأجرة إذا كانت المنافع المقصودة فيها متعينة لم تحتج إلى تعيين، مثلا إنسان استأجر قميصا معروف القميص يستأجر لمنفعة معينة، قال وكذلك النقود إذا كان بعضها غالبا، إذا أنا قلت مثلا أتعاقد معك على هذا الشيء وأعطيك نقدا 100,000 نقدا، ما ذكرنا لا دراهم ولا دولارات ولا جنيهات، أعطيك نقدا، طيب فإذا كان النقد معروف فهذا لا يحتاج إلى إيش؟ لا يحتاج إلى تعيين إذا كان إيش؟ إذا كان غالبا. قال وكذلك الحقوق، فإذا عندنا الألفاظ والأعيان المستأجرة والنقود والحقوق إذا تعينت لربها يعني لصاحبها كالدين والوديعة فهذه لا تحتاج إلى إيش؟ لا تحتاج إلى نية. ثم ذكر الشيء المهم جدا، قال ولملاحظة هذه الحكمة اختلف العلماء في النية في صوم رمضان وفي الوضوء ونحوهما، فمن رأى أنهما متعينان لله تعالى بصورتهما قال لا حاجة إلى النية فيهما. الله أكبر، انظروا إلى هذا الفقه العظيم أيها الإخوة، والله إن هذا الكلام غلب ابن رشد، ابن رشد متميز في يعني ذكر أسباب الخلاف، فهنا صاحب مواهب الجليل ماذا يقول؟ يقول الصوم والوضوء إذا نظرنا إليهما على أنهما يعني بصورتهما متعينان لله تعالى فإذا لا نحتاج إلى إيش؟ لا نحتاج إلى نية، لا نحتاج إلى نية، لأنهما يعني لا يكونان إلا لله تعالى. نعم. قال فمن رأى أنهما متعينان لله تعالى بصورتهما قال لا حاجة إلى النية فيهما، ومن رأى أن الإمساك في رمضان قد يكون لعدم الغذاء ونحوه وقلما يكون لله تعالى، يعني واحد أمسك في رمضان هل يمكن أنه أمسك لغير الله عز وجل؟ قال وأن الوضوء قد يكون لرفع الحدث أو للتجديد أو للتبرد، فمن أجل هذه الاحتمالات يعني هل الشيء متعين لله فلا يحتاج إلى نية، أو أنه قد يكون لله وقد يكون لغيره فلا بد من النية. الأمر السابع والمبحث السابع، شروطها، شروط النية. قال وللنية شروط عامة وشروط خاصة. شروط عامة في كل العبادات، وشروط خاصة في كل عبادة عبادة. فالذي يهمنا هنا الشروط العامة، فيعني ذكر منها يعني ستة شروط أو خمسة شروط. الشرط الأول الإسلام، فلا تصح النية من كافر، لا تصح النية من إيش؟ من كافر. طبعا الكلام طويل، لكن أنا أقتطف من كلامه ما قد يكون يعني غريبا بالنسبة لنا. وذكرها هنا مسألة الكتابية تكون تحت المسلم عندما تطهر من حيضها أو نفاسها. يعني إنسان متزوج نصرانية أو يهودية وطهرت من الحيض والنفاس، فهل تطالب ب، هل يصح غسلها بلا نية؟ هذا شيء مهم. فقيل يصح غسلها بلا نية لأنها ليست أهلا للنية. قالوا تغتسل بس يعني تنظف نفسها من أجل زوجها، فيصح غسلها بلا إيش؟ بلا نية. قال وقيل لا بد لها من الإيش؟ لا بد لها من النية. وقد قوى الدبيان حفظه الله القول الأول أنه يصح غسلها بلا نية، بل يعني ذكر أنه حتى لا يشترط أن تغتسل، بل تنظف إيش؟ بل تنظف نفسها، لأن الغسل طهارة تعبدية محضة، وهي يعني لا تصلح إلا بالإيش؟ لا تصلح إلا بنية، وهي ليست أهلا للنية. فهذا يعني من الفوائد بالنسبة لهذا الشرط الإسلام. الشرط الثاني التمييز. مثلا الصغير لا تصح منه النية، والمجنون. وكأذكر لكم أيضا من غرائب العلم، قال غسل المرأة المجنونة، إنسان متزوج امرأة مجنونة ويعني طهرت من حيضها، طيب كيف هذه تأتي بالنية؟ قالوا زوجها يعني يغسلها وينوي عنها، قالوا زوجها يغسلها وينوي عنها. قال النووي وأما المجنونة إذا انقطع حيضها فلا يحل لزوجها وطئها حتى يغسلها، فإذا غسلها حل الوطئ لتعذر النية في حقها. نعم. الشرط الثالث عدم الإتيان بما ينافيها، اللي هو استصحاب حكمها، هذه النية الحكمية، استصحاب حكمها. ما معنى استصحاب حكمها مرة أخرى؟ ألا يأتي بما ينافيها. قال والمنافي للنية بأن يأتي بما يقطعها أو يبطلها أو يصرف النية لغير الوضوء في أثنائه. يأتي بما يقطعها، يعني يقول مثلا خلاص أنا قطعت الوضوء، فهذا ما استصحب حكمها. أو يبطلها، ارتد مثلا أثناء وضوئه، أو يصرف النية لغير الإيش؟ لغير الوضوء، يعني من نية القرب مثلا إلى نية التبرد. فهذا من شرط النية، من شرط النية استصحاب حكمها، استصحاب حكمها بأن لا يأتي بما ينافيها، بأن لا يأتي بما ينافيها، بما ينافيها، كأن يأتي بما يقطعها أو يبطلها أو يصرف النية لغير الوضوء، أو يصرف النية لغير الوضوء. الحقيقة لو أنتم يعني تكتبون وراء هذه الأشياء، يعني هذا تلخيص مهم، يعني هذه أشياء كلها مهمة. الشرط الرابع أن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة عليه بشيء يسير، نعم، ما تكون متأخرة عنه. إنما الأعمال بالنيات، فالنية تكون مقارنة للمنوي أو متقدمة عليه بشيء إيش؟ بشيء يسير. الحالة الأولى تقدمها، تقدمها، وذكروا هنا يعني كلاما طويلا، ويشترطون أنها يعني تتقدم عليه بشيء إيش؟ بشيء يسير. والحقيقة هذا الشيء اليسير يعني ربما لا ينضبط، ربما لا ينضبط. نعم، لكن ما نقول مثلا ينوي صلاة الظهر من بعد صلاة الصبح، يعني هل مثلا بعد أن ينتهي من صلاة الصبح يأتي في باله أنا ناوي أصلي الظهر؟ يعني هذا فصل يعني بعيد. سبحان الله، المسلم يعني الأشياء تأتيه رغما عنه، فهو بمجرد أن يسمع أذان الظهر وهو إنسان مسلم خلاص هو عزم على صلاة الإيش؟ عزم على صلاة الظهر. نعم، النية المقارنة أن تكون النية إيش؟ يعني مقارنة، وهو مذهب الشافعية. فمذهب الذين قالوا بالتقديم، الذين قالوا بالتقديم الحنفية والحنابلة، يعني أن تتقدم النية على المنوي يعني بشيء يسير، الحنفية والحنابلة. الذين قالوا بالمقارنة إيش؟ الشافعية. الذين قالوا بالمقارنة الشافعية. نعم، شيخ الإسلام ها هنا له فتوى على المقارنة، قال: وأما مقارنتها للتكبير فللعلماء فيه قولان مشهوران، أحدهما لا يجب، يعني لا تجب المقارنة، نية المقارنة. نعم، والمقارنة المشروطة قد تفسر بوقوع التكبير يعني عقيب النية، يعني هذه مقارنة، يعني مثلا نوى والله أكبر، فما في شيء بين النية وبين الإيش؟ وبين التكبير. فشيخ الإسلام يقول المقارنة قد تفسر بإيش؟ قد تفسر بهذا، لا تفسر إن مثلا أول النية مع أول التكبير أو آخر النية مع آخر التكبير، ما أحد يقول هذا الكلام. نعم، ليس المقصود هذا. قال: وقد تفسر بانبساط آخر النية على آخر التكبير، بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره، وهذا لا يصح فعلا، هذا لا يصح، لأن هناك جزء من التكبير وقع قبل اكتمال النية. تأملوا، يعني لو قلنا المقارنة أن يكون أول النية مع أول التكبير وآخر النية مع آخر التكبير، فنقول هناك جزء من التكبير حصل قبل اكتمال النية فلا يصح، لابد أن تكتمل النية قبل الشروع في التكبير. فهذه هي المقارنة التي المفروض يعني أن يقولوا إيش؟ أن يقولوا بها. الحالة الثالثة أن تكون النية متأخرة عن بعض المنوي، أن تكون النية متأخرة عن بعض المنوي. طيب، المنوي هذا لا تتأخر النية عن أول فرضه، يعني مثلا قام وغسل الكفين وقال بسم الله، ويعني خلينا نقول المضمضة والاستنشاق ليست من الوجه، المفروض تقع النية قبل إيش؟ قبل غسل الوجه، لأنه أول إيش؟ لأنه أول فرض. فإن كان المراد بتأخر النية عن أول العبادة هذا فهو صحيح. نعم، وأما إن كان تأخر النية عن أول واجب فيها فهذا لا يصح، لأن هناك جزء لأن هناك جزءا من الفعل وقع بدون إيش؟ وقع بدون نية. الشرط الخامس من شروط النية أن يكون جازما بها، فلا يصح تعليقها إلا إن قصد بكلمة إن شاء الله التبرك، يعني إن كان المقصود التبرك لا بأس. نعم، فإذا لا يصح تعليق النية، وهذا مذهب ليش؟ مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. ما معنى تعليق النية؟ نأخذ يعني صور. لو توضأ بنية إن كان محدثا فهذا الوضوء لرفع الحدث، وإلا فهو تجديد. هذا تعليق، يعني تعليق النية يعني التردد بين أمرين. يقول مثلا إنسان شك والله أنا على وضوء ولا على غير وضوء، فيقول أنا أتوضأ، فإن كنت محدثا ارتفع الحدث، وإلا ما كن محدثا فأعتبره تجديد. نعم. فاختلف الفقهاء في هذه الصورة. ذهب المالكية إلى أنه لا يصح وضوءه لعدم الجزم بالنية، وذهب الشافعية إلى صحة هذه الصورة. نعم. وقالوا يغتفر التعليق، يعني ها هنا يغتفر التعليق ها هنا. وقد رجح المحققون من العلماء صحة التعليق في مسألة مشابهة، مثل إيش؟ إن كان غدا من رمضان فأنا صائم فتصح نيته على الصحيح، فقالوا هذه مثل هذا. طيب، ها هنا سؤال في الصورة التي ذكرناها، يعني إن كان يقول أنا توضأ، إن كان محدثا ارتفع الوضوء وإلا فهو تجديد. طيب، لو واحد في هذه الحالة قال وأنا ليش أغلب حالي، خليني أحدث وأتوضأ، قال ولا يشرع للإنسان أن يحدث لكي يجزم بالنية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدنا إلى هذا. تأملوا أيها الإخوة، هذه كلها مسائل يعني غالية. النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشدنا، قال إذا شك أحدكم في الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أن يجد ريحا. لو واحد شك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشدنا، ما قال فليحدث ثم ليذهب وليتوضأ وليأتي وليصل. نعم. فكذلك في هذه الصورة لا يشرع له أن يحدث لكي يجزم بالإيش؟ بالنية. طيب، أيضا من تعليق النية والتردد فيها، ماذا لو تردد بعد فراغه من وضوئه؟ يعني بعد الفراغ من الوضوء يحصل منه تردد، أو ينوي رفض الوضوء بعد الفراغ منه. نعم، يعني بعد أن توضأ تردد، أو بعد أن انتهى من وضوئه قال خلاص أنا نويت أن أنا أخرج من هذا الوضوء، مع أنه ما وقع منه حدث، ما جاء بناقض من نواقض الوضوء. قال فالصحيح عند الجمهور أن ذلك لا يؤثر في وضوئه، لا التردد ولا نية الرفض، لا التردد ولا نية الرفض تؤثر في الإيش؟ تؤثر في الوضوء. ودليلهم القياس على الصلاة والصوم والحج، فكما أنه لو رفض الصوم أو الصلاة أو الحج بعد فراغ منهم لم يبطل، فكذلك لا يبطل إيش؟ لا يبطل وضوءه. وقيل إنه إيش؟ يبطل، وقيل إنه يبطل. طيب، فهذا أيضا من صور الإيش؟ التردد. عندنا أيضا تردد في وضوئه، هل يتمه أو يقطعه؟ يعني جاء وهو في خلال وضوء تردد، أتم الوضوء ولا إيش؟ ولا أقطعه؟ قال وهذا فيه تفصيل، أن يحصل له التردد من أول وضوء إلى آخره، فهذا وضوءه باطل على الصحيح، لأن التردد ينافي النية. والثاني أن يكون التردد حصل له أثناء الوضوء، فهو قد شرع في الوضوء وهو جازم على رفع الحدث، وفي أثنائه حصل له التردد. فمنهم من قال وضوءه باطل، ومنهم من قال إيش؟ لا يبطل، وهذا أصح، وهذا أصح. كما أنه لو نوى الخروج من الحج والعمرة بعد دخوله في النسك لم يخرج منهما بهذه الإيش؟ بهذه النية. المهم أن نية الخروج من العبادة بلا سبب هذا لا يؤثر في الإيش؟ لا يؤثر في العبادة. فهذا في شروطها، هذه في شروط النية، قلنا الإسلام والتمييز واستصحاب حكمها، وأن تكون مقارنة أو متقدمة بشيء يسير، والخامس أن يكون جازما بها. طيب، الثامن في صفتها، في صفة الإيش؟ في صفة النية. يعني عندما ينوي يعني ماذا ينوي؟ هل ينوي رفع الحدث أو ينوي أداء الفرض أو ينوي استباحة ممنوع مما لا يستباح إلا بالطهارة؟ فهذه يعني ثلاثة إيش؟ ثلاثة أمور. وكل هذا أيها الإخوة صحيح، كل هذا صحيح، وأحسنها أن ينوي الطهارة، أن ينوي الطهارة لما لا تستباح، لما لا يستباح الشيء إلا بإيش؟ إلا به. نعم. وهذه الأشياء يعني هي في الحقيقة يعني متلازمة. ونبه هنا على أن المقصود من رفع الحدث رفع حكم الحدث، وإلا فالحدث قد وقع. أيوة، يعني واحد مثلا أخرج ريح، هو عندما يعني يتوضأ هل تعود الريح؟ لا، وإنما هو ينوي رفع حكم الحدث. فهذا أيضا من الدقائق، المقصود من رفع الحدث رفع إيش؟ رفع حكمه. وفرعوا على هذا أيضا يعني بعض على صفة النية أمور. قالوا إذا نوى طهارة مطلقة، يعني نيته الطهارة وخلاص، فقيل يرتفع حدثه، وقيل إيش؟ وقيل لا يرتفع. والصحيح أنه يرتفع طالما أنه نوى الطهارة. نعم. طيب إذا نوى ما تسن له الطهارة، إذا نوى ما تسن له الطهارة، ما تسن له الطهارة كأي شيء مثلا من الأشياء التي يسن لها الطهارة، مثلا خلينا نقول الدعاء واستقبال القبلة، إذا نوى ما تسن له الطهارة فهل يرتفع حدثه؟ فقيل يرتفع، نعم هو الصحيح، وقيل لا يرتفع. فالمهم أيها الإخوة أنه يعني ينوي الطهارة، أنه ينوي الإيش؟ ينوي الطهارة. الذين قالوا إن لا يرتفع قالوا لأن الفعل الذي قصد إليه يصح فعله مع بقاء الحدث، هذا تعليل جيد. قالوا مثلا بالنسبة لاستقبال القبلة عند الدعاء، قالوا هذا الفعل يصح بدون إيش؟ يصح مع بقاء الحدث، يصح مع بقاء الحدث. فهو لو نوى الطهارة لأجل هذا الفعل فقالوا لم يتضمن القصد إليه القصد برفع الحدث جملة. والصحيح أنه قصد أن يرفع الإيش؟ قصد أن يرفع الحدث. طيب إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة، إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة، يعني هو توضأ، الصورة صورة وضوء، لكنه نوى التبرد والنظافة، فهذا قد عرفنا أنه يعني لا يصح، لأنه لا بد من نية الإيش؟ من نية العبادة. نعم، يعني هو توضأ، هو توضأ بنية الإيش؟ بنية التبرد، هو توضأ وناول الوضوء كل شيء، لكن بنية الإيش؟ بنية التبرد والنظافة. فالصحيح قيل يرتفع وقيل لا يرتفع، وهو مذهب الإيش؟ مذهب الجمهور. طيب الذي بعده، ماذا لو نوى رفع الحدث ونية التبرد؟ الفرق بين هذا والذي قبله، الأول هو الرجل توضأ، يعني هو يأتي بصورة الوضوء مع نية الوضوء، مع نية الوضوء، لكن نوى التبرد والنظافة، يعني نوى بوضوئه التبرد والنظافة، نوى بوضوئه الذي وهو توضأ وله نية في الوضوء كل شيء، لكن نوى بوضوئه التبرد والنظافة، فهذا لا يرتفع حدثه. طيب نوى رفع الحدث مع هذا، خلي بالك، مع نية التبرد، نقول يصح هذا لأن نية التبرد هي نية إيش؟ هي نية تابعة لا مقصودة، فهذه نية بالإيش؟ نية بالتبع. طيب كمان في بعض الأشياء في صفة النية، إذا نوى رفع حدث واحد وعليه مجموعة أحداث، نوى رفع حدث واحد وعليه مجموعة أحداث، فننظر إلى هذه الأحداث، ننظر إلى هذه الأحداث، هل سببها واحد ولا متعدد؟ سببها واحد ولا متعدد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف على نسائه واغتسل غسلا واحدا، هنا السبب إيش؟ السبب واحد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل غسلا واحد وهو إيش؟ الإيش؟ الحدث الأخير، فأغنى عن الذي قبله، لأن السبب إيش؟ السبب واحد، لأن السبب واحد. طيب لو كان الحدث يعني متعدد، لو كان الحدث متعدد، فمثلا حدث له الحدث من بول وغائط ونوم، من بول وغائط وإيش؟ ونوم. فقالوا لو نوى رفع أحد الأحداث وينوي بقاء غيره، نعم، أو ينوي رفع أحد الأحداث وناسيا بقيتها، أو أنه ذاكر لها ولكن لم يخرجها، لم يخرجها بالنية يعني. فشوف الفقهاء ما تركوا شيء. إذا في هذه الحالة متعدد الأسباب، نوى رفع أحدها مثلا البول ونسي الغائط والنوم، أو أنه ذاكر للغائط والنوم ولكن لم يخرجها، يعني ما قال أنا فقط أريد أن أرفع الحدث الذي بسبب البول، لم يخرجها، فالصحيح أنه يرتفع حدثه، أنه يرتفع حدثه. طيب ماذا لو نوى بقاء غيرها؟ يعني قال أنا أرفع حدث البول لكن أنا ناوي بقاء حدث الغائط والنوم، فهنا تعددت الأقوال. قيل وضوءه باطل، مذهب المالكية ووجه عند الشافعية، والصحيح في مذهب الحنابلة. قالوا لأن هذا المتوضئ جاء بنية متضادة، فتتنافى النية وتكون كالعدم، لأنه نوى رفع الحدث ولم ينوى رفع الحدث. وقيل يصح وضوءه لأن الأحداث تتداخل وإن كان سببها متعدد، يعني هي السبب متعدد لكن في النهاية أنه إيش؟ أنه محدث، بول وغائط ونوم، في النهاية أنه محدث. فطالما أنه نوى رفع واحد فهي متداخلة، فالواحد كالمجموع. وقيل إن نوى رفع الحدث الأول ارتفع الجميع، وإن نوى غيره لم يصح وضوءه. وقيل بالعكس، إن نوى رفع الحدث الأخير ارتفع الإيش؟ الجميع. والصحيح أن حدثه يرتفع وتكون نيته الأخرى نية إيش؟ نية باطلة، حتى ولو كان متلاعبا، حتى ولو كان متلاعبا، لو كان متلاعبا فأيضا يرتفع إيش؟ يرتفع حدثه. ومنهم من قال يعني لا يرتفع حدثه إن كان إيش؟ إن كان متلاعبا. وأما إذا لم يكن متلاعبا وله قصد صحيح في نية هذا وترك هذا فيرتفع حدثه. فهذا ما يتعلق بمسائل النية من صفحة 83 لصفحة 140 حتى نعرف يعني قدر هذا الأمر من أمور الوضوء. أنا أرى والله أعلم أنني يعني لا أثقل عليكم بأن ندخل في المضمضة والاستنشاق، لأن كذلك المضمضة والاستنشاق يعني لها أيضا مسائل مهمة، فنكتفي بهذا، وتكون يعني هذه مسائل النية أردنا أن نلحقها بما تقدم ذكره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.